بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام السجاد عليه السلام في المروي عنه: افعل الخير إلى كل من طلبه أو طلبه، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، وإن لم يكن بأهل كنت أهله. وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر إليك فاقبل عذره. مع بدء القرن الرابع عشر الهجري حدثت كثير من الحوادث الكبرى والتحولات، لعل في الطليعة منها الحروب العالمية الأولى والثانية وما ترتب عليها من تغيرات واسعة على كافة الأصعدة. فلم يبقى المشهد السياسي راكدا كما كان في القرن الثالث عشر، بل المفارقة كبيرة وإلى أبعد حد، كما أن الحروب خلفت وراءها حراكا اجتماعيا تشطرته ثقافة من جانب وتخلف من جانب آخر. ثم جاء الصراع الثقافي ليفرض نفسه بعد أن أمسك أبناء الشرق الأوسط والأدنى والأقصى بأسباب العلوم الحديثة والانفتاح على المدارس الأخرى في أوروبا وأمريكا، وجاءت الحلقة الرابعة وهي التي لا تقل أهمية، بل هي أشبه بقطب رحى، الاقتصاد، الواقع الاقتصادي فيما يعني من صور التخلف الواضح الذي كان يلف جميع الأماكن والزوايا في هذه المناطق. الدول العربية والإسلامية من ورائها لم تكن في منأى عن تلك التغيرات والتحولات، بل تمخض عنها تقسيم واضح للعالم الإسلامي، وكانت المؤامرة الكبرى وقتها على أن دولة الخلافة المتمثلة في بني عثمان لابد لها وأن تنسى أو تلغى على أقل التقادير من صفحات المشهد العام. رتبت أوراق الشرقين، وكان من قدر الشرق الأوسط أن يبقى ضمن دائرة الدول النامية التي لا ينظر إليها إلا من زاوية العطف تارة والاستغراق في الامتهان تارة أخرى. هذه الحوادث أيضا كان لها أسبابها. لماذا الشرق الأوسط؟ وإلى يومنا هذا لماذا الشرق الأوسط؟ لماذا لا يكون في غير هذه المنطقة، من البلقان إلى أمريكا اللاتينية إلى شرق آسيا، كلها مناطق مهيئة، إلى أفريقيا المتخلفة، كل هذه المناطق مهيئة، ولكن يبدو أنها تحت درجة الصفر لا أقلا في ذهنية المستعمر. يضاف إلى ذلك خصائص في هذه المنطقة لا تتوفر عليها منطقة من مناطق الدنيا، لذلك لم تغمض عين عنها منذ قرون وإلى يومنا هذا وربما إلى قرون آتية، ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج على محمد، على الفرج من آل محمد. لقد كان الغرب متقدم قبل الرابع عشر، القرن الرابع عشر من الهجري، على سائر المناطق، والصناعة تحتاج إلى سوق، متى ما عدم السوق توقفت عجلة التصنيع. الغرب وجد في هذه المناطق سوقا مفتوحة يستطيع أن يلجأ إليها من أوسع الأبواب، وأيضا بمقدوره أن يؤمن الصفقات بعقود بعيدة الأجل، هي أشبه بالاستعمار المغلف. عجلة التصنيع في الغرب لم تكن أحادية الاتجاه فيما يخدم البشرية في الصناعة الغذائية أو في الصناعة الدوائية أو ما إلى من الكماليات العامة، بل كان للاتجاه العسكري في تحريك عجلة الصناعة دور إن لم يكن أكثر فلا يقل عن ذلك الدور. طبيعة الحال الدول المتخلفة والتي تعيش شعورا بالضعف إن من الداخل أو من الخارج لا تجد مندوحة أمامها إلا أن تفتح أسواقها على كلا المشربين. وبقراءة سريعة لدول المحور في هذا العالم الشرق الأوسط، يمكن حتى للإنسان البدائي في معارفه أن يضع يده على نقاط المفارقة الواضحة والتي لا لبس فيها. الأمر الثاني، كون هذه المناطق تحتضن في داخلها المواد الأولية التي على أساس منها تدار أيضا عجلة التصنيع عند العالم المتقدم كما يصنف. كلنا يعلم أن أكبر مخزون نفطي وغازي ومن الأحجار فيما يحرك عجلة التصنيع إنما يكمن في هذه المناطق، الشرق الأوسط ثم امتداد خجول في بعض المربعات في المناطق الأخرى، ولكن يبقى الشرق الأوسط هو المنجم رقم واحد في توليد المواد الأولية، وهذا كافي في أن فهذا كافي في أن يسيل له لعاب الساسة في العالم الآخر. ثم هنالك الموقع الجغرافي، وهذا الموقع الجغرافي لا تتمتع به منطقة أيضا من مناطق الدنيا، فهي حلقة الوصل بين العالمين القديم والحديث، فما من ممر مائي ولا بري وبعد الحداثة ولا جوي فيما يؤمن نفعا اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا إلا وكان لهذا المربع المصطفى طبيعة أن يكون له أيضا ما يسبب المحورية. لذلك سعت الدول منذ بداية القرن وبعد تقضي الحروب العالمية لتثبيت القبضة على مفاصل هذه المنطقة. مرت المنطقة بالكثير والكثير، ولكن بقيت تحتفظ في الكثير من حالاتها بما يؤمن لها اسما وربما حضورا أيضا على فترات متباعدة. والدخول في هذا الجانب ربما يأخذنا إلى مسافات بعيدة تنكث الجراح ولا أقل عند البعض. هذا المجتمع العربي الإسلامي ليس من قدره أن يكون بهذه المثابة، ولكنه اختار لنفسه على سوء تقدير منه ما هو فيه. الإنسان العربي المسلم سافر بفكر السماء وطرق أبواب الدنيا وفتح حدودها وثبت فيها مفاهيم خالدة. الإنسان العربي المسلم اليوم هو ابن ذلك الإنسان العربي المسلم قبل قرون، قبل عقود. السؤال: أين تكمن المفارقة؟ المفارقة تكمن في زاوية واحدة، أن يتعرف الفرد العربي المسلم من أين وإلى أين، ومتى ما تحقق له فك هذه المعلومة أو الشفرة استطاع أن يسترجع مجد ويسترجع مجدا لا تجاريه فيه الأمم. وربما يسأل سائل: ما هي العوائق دون ذلك؟ وللإجابة على عجالة: واحد، روح المجتمع المغلق على نفسه يشكل سببا وباعثا من بواعث التخلف. حتى الابن في بيته إذا ما أريد له أن يعيش حكرا في زوايا بيته من دون أن ينفتح على بيوتات من حوله ومجتمعات، يبقى رهين ذلك الانغلاق وما يحدثه من تخلف، وربما استصحب معه بعد فترة التخلف العقلي، وهو الأشد خطرا على الأمة. ثم هنالك الاستبداد السياسي الذي من فكت الشعوب في هذه المناطق العربية والإسلامية تدفع ضريبته منذ أن خرج الاستعمار من الباب ليتربص من خلال النوافذ مع أياد ممتدة من الأقصى. وكلنا يعلم أن الاستبداد السياسي يعني فيما يعنيه إلغاء الهوية بالنسبة للطرف المقابل. كلنا يعلم أن الضريبة أيضا خطرة جدا جدا، فهي لا تقف في حدود الأفراد وإنما تتعداها لإلغاء ميراث أمة بكاملها. ثم وحدة الاتجاه الفكري. عاش الوطن العربي والإسلامي أحادية الفكر، فالشيوعيون أرادوا لأنفسهم أن يسيروا الأمة وفق تطلعاتهم الفكرية، كانت الضريبة جد قاسية. وجاء الاشتراكيون وكانوا أسوأ حالا ممن تقدمهم عندما أرادوا أن يلغوا ملكية الفرد ليتسلطوا من خلال الاشتراكية الملكية فيما يعني بعد ذلك استهلاك جميع الآحاد في سبيل المجموعة. ثم أيضا خرج صوت خجول لحراك إسلامي، ولكن سرعان ما تكالبت عليه أياد الاستعمار وأجهزت عليه وهو في مهده، وتجدد أيضا هذا العنوان، ولا زال أيضا يعيش مشهد الصراع على أن يكون لله في ذلك لطف. ثم المورد الرابع وهو الهروب من الواقع، وهذا ما نشتكيه ونعاني منه وندفع ضريبته، الهروب من الواقع. حتى الأب في بيته عندما يصطدم بقضية من القضايا يهرب ويعتقد أن في ذلك علاج للقضية، ناسيا أو متناسيا أن المشكلة سوف تتثبت، بل وستتسع، بل وستولد وتفرخ ثم يكثر نتاجها. أيضا من مقابلة الفكر المعوج لدينا هروب، لدينا تخلي عن المسؤولية، لدينا عدم قيام بالواجب. نحن نسمع الكثير من الانحرافات الفكرية، ولكن ما هي الخطوات التي خطوناها؟ وعندما أقول ما هي الخطوات التي خطوناها، أريد منها الخطوات المحسوبة، لا الخطوات المرتجلة وليدة ردود الأفعال التي لا تثمر ثمرا ولا تتقدم بنا خطا. ثم هنالك الإغراق في العامل الأخروي. بعضنا عندما يصطدم بشيء أو لا يريد أن يحرك ساكنا يقول دعنا والعالم الأخروي، هنالك جنات عرضها السماوات والأرض وأنهار لا يزاحمنا فيها أحد وحور عين نختصها لأنفسنا. ولا أدري هل أبحرنا في عالم فلسفة هذه المفاهيم أم أننا لازلنا في منأى عن فلسفتها والاقتراب من فلسفتها. أعتقد أن الأمة متى ما حاولت أن تعيش فلسفة هذه المفاهيم تستطيع أن تحدث تغييرا. ثم الاغتراب الثقافي الذي بات يركب مطيته البعض من الناس بوعي أو بلا وعي، تأخذه العناوين البراقة والمصطلحات التي لتوها تطرق مسامعه، وبظني إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم وعي وتخلف ثقافي بين. فالعنوان المستحدث والمصطلح المطروح لم يكن وليد الساعة، وإنما مع إطلالة القرن 18 باصطلاح الجماعة الميلادي كانت المفاهيم مطروحة وعلينا أن نقرأ الحسابات. نحن الآن في 2000 ودخلنا 21، يعني هنالك تخلف في الركب الثقافي يعادل بالميزان الزمني 2 من الزمن. من هو المسؤول عن هذه القضية؟ ثم هنالك التقليد الأعمى. البعض منا أيضا يعيش هذه الحالة، حالة التقليد الأعمى دون سؤال، دون استدراك، دون توقف، دون تأمل، دون تدبر، وحينها نسأل إلى متى؟ وهذا سؤال مشروع. لماذا أسمع من الخطيب ولا أسأل ولا أستفهم ولا أستدرك؟ لماذا أكون إمعي في الموقع وفي القناة وفي المؤتمر وفي الاجتماعات وفي الشارع العام؟ لماذا ألغي هويتي من أجل الغير؟ ثم أسأل في أي زاوية تصب المصلحة وقتئذ؟ وهذا أيضا حق مشروع لنا جميعا. عندها نسأل ما هي العوامل المساعدة في أن نتقدم خطا للأمام؟ العوامل كثيرة. 1 العقيدة، وعندما أقول العقيدة يعني المبنية على أسس وقواعد سليمة، لا العقيدة التي يتنازعها الشيء الكثير من الضعف والوهن، وإنما العقيدة التي تبنى على أساس من الأصول المنقحة والمشيدة، وعلى أساس من الروايات التي تم استخلاصها، على أساس من المباني التي أسسها علماؤنا رضوان الله على من مضى وأيد الله من بقي. الأمر الثاني أصالة العقل، أن نترك مساحة للعقل يأخذ دورته الطبيعية في غربلة القضايا والأطروحات والنظريات التي تساق إلينا. صدقوني إن ما يعلب ويصدر إلينا من طرود الفكر الأهوج أكثر مما يصدر إلينا من المواد التموينية. هل راجعنا الحسابات؟ هل راجعنا الحسابات؟ من منا يقبل لنفسه أن يتناول غذاء دون أن يقرأ تاريخ الصنع والنهاية؟ ولكن عندما يورد إلينا فكر، هل نسأل من أنفسنا من أين ابتدأ وإلى أي نقطة يراد له أن ينتهي؟ ثم الهجرة الفكرية ونحن في مسيس الحاجة لها، إذا كانت موجهة في الاتجاه الصحيح ولم تنحرف بها بوصلة، وأما إذا جيرت من أجل هدف ربما نحن لا نعيه ولا ندرك ما يترتب عليه، فإن النتيجة سلبية حتما. ثم بعد ذلك النظام، والإمام علي عليه السلام يهتف بها مدوية من قرون، يدعو إلى نظم الأمر ويؤكد عليه تأكيدا شديدا. نحن لنسأل من أنفسنا أيننا من دائرة نظم الأمر حتى في بيوتنا؟ إذا لم نمارس دور نظم الأمر في بيوتنا فنحن أعجز من الممارسة خارج دائرة البيت، لأن البيت مملكة صغيرة ثم تتسع مع حدودها عندما تقتحم آفاق المجتمع، ثم تأخذ مساحة أبعد وأوسع وأشمل وأكمل حتى ترتقي إلى ما هو المطلوب. الإيمان بمبدأ التغيير أيضا أمر مهم في تعجيل حركة التقدم والتطور، وإذا كان الإنسان لديه هذه الحالة من الاقتناع بمبدأ التغيير فعليه أن يبدأ بنفسه. ليس منا من يدعي كمالا لنفسه، لا في جانبه المادي ولا الأسري ولا العلمي ولا الفكري ولا ولا، كلنا يعتارنا شيء من النقص بحسبه، فعلينا أن نعيش حالة الاقتناع بمبدأ التغيير مع أنفسنا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا مبدأ قرآني أصيل. هذه الأمور لم تكن الحوزة العلمية في النجف بمنأى عن إرهاصاتها وتحولاتها، بل كانت تعيش الحدث، وكانت القراءة في النجف الأشرف على مشربين: مشرب الدخول والمباشرة، ومسلك الاغتراب والانكفاء على الذات. تمازج هذين المسارين أو المشربين أحدث مساحة طيبة كان لمن أراد أن يستفيد منها حظه الأوفى. المشرب الأول أو فيما يعود للروافد السابقة، النأي بالحوزة عن موطن الصراعات السياسية. كان هنالك صراع سياسي بعد الحرب العالمية الثانية بشكل واضح، كان للبعد الطائفي أثر، والتخلف الثقافي أثر، والطموح والرغبة عند أصحاب القرار أثر، وأيضا طبقة كانت تتوثب وتتحين الفرص. علماء النجف شخصوا أن المرحلة تستدعي النأي بالحوزة عن هذا الصراع ليحفظ لها المكان والقدسية. ونحن عندما نقترب من صفحات التاريخ التي تقدم لنا النجف طوال الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، نجد أن النجف في مشروعها ترك إلى هذا الجانب الذي فيه من المس اللاهوتي الشيء الكثير. ولست في مقام تقييم المرحلة فيما لها أو عليها، فقد تكفل كثير من المفكرين ونوه كثير من الساسة الذين يتسيدون المشهد اليوم أن هنالك أو أن المرحلة المتقدمة ولدت الشيء الكثير مما يحمل صفة الإيجاب وصفة السلب، ويكفي لمن أراد أن يتأمل أن يفك الشفرة بين المعقوفتين. رغبتهم في ذلك بنيت على أساس من إيجاد مساحة من الفراغ للتحصيل العلمي وإعطاء بعد التحقيق مساحة أكبر في ظرفها الزمني. ربما يكون لهم الحق في ذلك، وربما يكون ذهبوا مع هذا الجانب وأعطوه من الحجم ما فيه زيادة مما كان على حساب شيء آخر. بالنتيجة أثريت الساحة في جانبها البحثي والتحقيقي والتأليفي، ونحن عندما نضع أيدينا على هذه الفترة الزمنية نجد أنها الأثرى علميا وأدبيا في حوزة النجف الأشرف، حتى لو قسناها بما تقدمها من القرون السابقة نجد أن القرن الرابع عشر، يعني ما كاد القرن الثالث عشر يلفظ أنفاسه لنبدأ في مرحلة القرن الرابع عشر إلا وهي الأرض الخصبة والماء العذب والهواء النقي الذي يساعد على إحداث الطفرة العلمية، وفعلا حصل ما حصل للنجف، وسوف أستشهد برموز في وقتها إن شاء الله. الرغبة في المحافظة على الطابع العام للحوزة العلمية. البعض من الناس يطلب من الحوزة الشيء الكثير، وعلينا أيها الأحبة أن نضع الحوزة في ضمن حدودها وقدراتها وإمكانياتها، وعلينا أن لا نطلب منها أكثر مما تستطيع أن تقوم به. ربما يقول البعض منا أن الحوزة لم تقم بدور في يوم من الأيام، وأعتقد إذا ما أطلق الكلام على استرسالا ففيه من الجناية الشيء الكثير. وأما إذا قلنا أن الحوزة لم تقم بكامل الدور فإن لهذا الكلام نصيب من الصحة كبير جدا، فهي لم تقم فعلا، لم تقم بالأمر على أكمله. الانصراف الواضح عن المشرب الفلسفي في البحوث العلمية، وهذه ظاهرة بينة في مدرسة النجف على الخلاف من ذلك في المدارس الأخرى التي انصرفت وراء المشرب الفلسفي بشكل واضح، مع أن النجف لم تعدم في يوم من الأيام وجود رموز وشذرات وقامات شامخة لها أثرها في العطاء والإبداع في هذا الجانب، لكن المشهد في طابعه العام كان يلغي هذا الجانب. ولا أريد أن أقحمكم في هذه القضية لأن فيها من التعقيدات الشيء الكثير الذي أنتم في غنى عنه. وربما يسأل سائل، هل كان استبعاد الحوزة العلمية للمشرب الفلسفي في شقيه القديم والحديث رغبة منها في التجديد وملامسة الواقع، أم أن الحوزة في النجف كانت تتكئ على نفي المسلكين؟ وللحقيقة أقول أننا لا نستطيع أن نفهم ما هو العامل الواضح والمحرك والباعث الفاعل المباشر وراء اتخاذ هذا المشرب، لكن بظني أن عقولا كانت في النجف في يوم من الأيام لو كان بمقدورها وإمكانها أن تقتحم الساحة وأن تلغي الأقفال وأن تنخرط في هذا المشرب لأخذتنا إلى مساحات أبعد، ولفتحت لنا آفاقا ما كنا لنحلم بها. الفلسفة القديمة ربما لا تقدم كثيرا إلا في الصراع الأدلجي، ولكن الفلسفة الحديثة لها من العطاء الشيء الكثير. لذلك كان الإمام الصدر الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه هو الرجل الذي وضع على يده على الجرح، لذلك أيضا الحزب البعثي عليه ما يستحق على آحاده ما يستحق، خاصة أن الخطر يكمن في هذه القامة، وأنها متى ما أتيح لها فترة من الزمن فإن الكثير من الإسقاط على المدرسة الفكرية عند الاتجاهات الأخرى سوف يكون بات قاب قوسين أو أدنى. لذلك السيد الشهيد الصدر تنبأ بسقوط الفكر الماركسي كما أنه تنبأ بسقوط الفكر الرأسمالي ولو بعد حين. الحوزة العلمية طبعا لها إبداعها من زمن المفيد وإلى يومنا هذا، وقد استطاعت أن تسير في كثير من المناحي وأن تصل بنا إلى الشيء الكثير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا وإياكم على أن نأخذ ببعض معالم هذه المدرسة في حين. ليلة الخميس القادم إن شاء الله عندنا استضافة لضيف الشهر الأستاذ سلمان حجي، وهو أحد النواب في مجلس البلدي، وأنا كما كنت أعتقد وما زلت أعتقد أن الكثير من الإشكاليات موجودة، وكل ثقة في أن الجمهور أيضا بات يقرأ ما بين السطور، وهذه نعمة نحمدها على أن جمهورنا بات متقدما في قراءته وصريحا في رأيه. لذلك عندما يقف أحد أعضاء مجلس البلدي، وأنا أعتقد فيما أعتقد أن ينبغي أن ينزل هؤلاء للواقع وأن يقتربوا من الناس، لأن الذين أوصلوهم بمقدورهم أن يقصوهم، وأن تنكر لست سنوات ما عاد وراءه مجدي، يعني تغربوا عنا 6 سنوات ثم عادوا إلى أحضاننا من جديد. فأنا أقول للأخوة الأحبة، النائب بين أيديكم، والأفضل من أن نتحدث من ورائهم وأن نتحدث معهم بصراحة وشفافية. وأنا أشكر الشخص الذي عندما استضفنا أفراد الجمعية، رؤساء الجمعيتين في الهفوف والمبرز، وكان جريء في سؤاله وكان صريح وواضح، وأنا أعتقد أقول أن الجلسة كانت بقيمة سؤال واحد. فأنا أدعو الأخوة الأحبة أن يكونوا في منتهى الصراحة والوضوح، إسقاط جميع الحواجز، وهو عليه أن يتحمل مسؤولية 6 سنوات على نحو العنوان. نحن نبحث ما وراء العنوان، وفقنا الله وإياكم ليلة الخميس القادمة، إحنا على لقاء على أن يكون محكوما بالصراحة والوضوح.